هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، نبدأها بالعناوين. السيد نصر الله: ما يجري في الكيان تاريخي ومحور المقاومة ينتظر خوض معركة فلسطين. شهيدان في قلقيلية والمقاومة تزف منفذ عملية تل أبيب المعتز بالله الخواجة. مع استمرار اعتصامهم لليوم 25 للأسرى يواصلون العصيان والفصائل تحذر. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. نبدأ أخبارنا من لبنان، حيث أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن ما يجري داخل كيان الاحتلال تاريخي ومهم، مشيرا إلى أن محور المقاومة ينتظر اليوم الذي سيخوض فيه معركة تحرير فلسطين من البحر إلى النهر. وتابع السيد نصر الله في كلمة له أن الأولوية اليوم يجب أن تكون بمد يد العون للفلسطيني المقاوم الذي يدفع بهذا الكيان إلى الهاوية.
لما بيحكوا عن التجربة التاريخية شو بيقولوا؟ بيقولوا الانقسام والصدام الداخلي والعامل الخارجي. صار صدام داخلي بالتجربة الأولى بالخراب الأول، إجا بعدين نبوخذ نصر من العراق ومسحهم. والمرة الثانية صار صدام داخلي، إجا رومان ومسحوهم. وهلأ بيقول لك العامل الخارجي موجود، ومزبوط موجود. العامل الخارجي هو محور المقاومة الذي سيكون من أسباب سعادته وفخره أن يأتي اليوم الذي يخوض فيه كل هذا المحور معركة تحرير فلسطين من البحر إلى النهر.
إلى الأقصى المبارك، حيث أدى 70,000 مصلي من القدس والداخل المحتل صلاة الجمعة في المسجد المبارك رغم تجديدات الاحتلال وحواجزه المنتشرة في القدس ومحيطها. وعقب صلاة الجمعة أدى المصلون صلاة الغائب على أرواح شهداء المجازر الصهيونية التي ارتكبت بحق المواطنين في نابلس وجنين. وخلال خطبة الجمعة شدد خطيب الأقصى الشيخ محمد حسين على أهمية الرباط وشد الرحال إلى المسجد المبارك وإعماره في كل وقت، خاصة في شهر رمضان المبارك. الشيخ محمد حسين:
احرصوا أيها المسلمون أن تكونوا في رمضان وخارج رمضان أبناء الشعب الخالص المخلص الذي يعتز بعقيدته ودينه وبعبادته ومقدساته، فشدوا الرحال دائما إلى المسجد الأقصى المبارك الذي بارك الله فيه وبارك حوله، واعمروه في رمضان وفي خارج رمضان، فأنتم أولياؤه المتقون وأنتم أصحابه المخلصون، أنتم سدنته الأوفياء وحراسه الأمناء، أنتم نعم أنتم الذين تحملون الأمانة وتؤدونها على خير وجه.
إلى قلاع المقاومة، حيث استشهد الشاب عبد الكريم بديع الشيخ عقب إطلاق مستوطن النار عليه قرب مستوطنة معالي شمرون شرق قلقيلية. من جهتها قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة الشهيد في قرية سينيريا قضاء قلقيلية، وذلك بعد وقت قصير من إعلان استشهاده. في قلاع المقاومة أيضا أصيب 5 مستوطنين، 2 منهم بحالة حرجة جدا في عملية إطلاق نار بطولية نفذها الشهيد المعتز بالله الغواجة من بلدة نعلين غرب مدينة رام الله. محسن نريماوي والتقرير التالي.
شارع ديزنغوف الشهير أحد أهم الشوارع الرئيسية في تل أبيب وأكثرها حيوية واكتظاظا، أصبح كابوسا للاحتلال وأجهزته الأمنية. المعتز بالله الخواجة فارس جديد يحمل سلاحه وينطلق مقبلا غير مدبر لينثر الرعب في قلوب الصهاينة ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويثبت أن السلاح جميع الناس تحمله وليس يثبت إلا في يدي بطلي. من مسافة صفر أطلق النار على 3 صهاينة، وسط حالة من الرعب دبت في قلوب المستوطنين، ثم انتقل إلى مكان آخر ليصيب 2 آخرين ويتحصن داخل مبنى قبل استشهاده. 5 صهاينة أصيبوا، بعضهم في حالة حرجة حسب ما أعلن الإعلام العبري، لكن يبقى الأهم هو توقيت العملية ومكانها. العملية تأتي في سياق الرد الطبيعي على جريمة اغتيال 3 شبان في بلدة جبع بجنين، وعلى جرائم الاحتلال اليومية التي تصاعدت بحق الفلسطينيين ومقدساتهم بتحريض من حكومة الاحتلال الفاشية. حركة حماس تبنت العملية وزفت الشهيد في بيان صحفي، وتوعدت الاحتلال المجرم بالمزيد. إذن عملية قسامية جديدة جاءت للتأكيد على أن الدم بالدم، وأن الفلسطيني لا يرضى بالقهر ولا ينام على ضيم.
هذا وعمت الاحتفالات الواسعة ومظاهر الفرحة العارمة مختلف مناطق الضفة الغربية، خاصة منازل عوائل الشهداء، ابتهاجا بعملية إطلاق النار في شارع ديزنغوف في مدينة تل أبيب. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
في بيوت الشهداء وبين أحضان أمهاتهم تحتفل جنين بعملية القسامي المعتز بالله الخواجة، لتمسح جزءا من الحزن عن قلوب تكبدت ألم جرائم الاحتلال. وفي شوارع جنين القسام حلقت رايات حماس لتعلن أرض الضفة عن مرحلة جديدة من المقاومة عنوانها عمليات نوعية ينفذها أبطال من كتائب القسام. وبصوت واحد كبرت الجماهير فرحا لما أصاب ديزنغوف من رعب، وهتف الثوار لقائد المقاومة محمد الضيف. وعمت المسيرات شوارع عدد من المدن الفلسطينية في الضفة المحتلة وقطاع غزة، شارك فيها بدماء الشهداء والانتقام من العدو الصهيوني على جرائمه المتتالية بحق الفلسطينيين ومقدساتهم.
وعن أهمية عملية ديزنكوف وانعكاساتها على مستوى معادلة الصراع مع العدو الصهيوني تقول الناشطة السياسية سمر حمد.
حقيقة أن هذه العملية ما هي إلا رد طبيعي على ما يحدث من استخدام للمحتل لهذه القوة. المحتل اليوم يعلم جيدا أنه بات في حالة متأزمة لا يستطيع حلها إلا باستخدام الحل الأمني في الضفة الغربية، بمعنى أنه يستخدم القتل، التشريد، هدم البيوت، الاعتقالات، التصفيات بشكل وحشي حتى يلجم الحالة الفلسطينية وحتى يعيدها إلى المربع الأول. تأتي هذه العملية لتثبت لهذا المحتل بأن استخدامه لهذه القوة المفرطة لن يأتي إلا بمزيد من المد الهادر بالفعل، وأن حالة التصدي القوية التي باتت الساحة الفلسطينية في الضفة الغربية هي عنوانا لها ستتفاقم وستتسع حتى باتت عملا منظما تنخرط به الفصائل الكبرى في الضفة الغربية مثل حركة المقاومة الإسلامية حماس بمقاوميها ومجاهديها، حتى يكون هنالك رد قوي، رد لاجم لهذا المحتل بأن هذه الأراضي لها من يدافع عنها ولها من يحميها، وأن هذا الدم الفلسطيني الذي يرتقي من خلاله الشبان في كل يوم لن يكون دما بلا ثمن ولن يكون بلا رد، سيؤدي إلى مزيد من ردة الفعل، مزيد من هذه العمليات الموجعة لهذا المحتل.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث يواصل الأسرى في سجون الاحتلال لليوم 25 على التوالي خطوات العصيان احتجاجا على إجراءات وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال إيتمار بن كفير. ووفق برنامج خطوات العصيان، اعتصم الأسرى اليوم في ساحات السجون بعد صلاة الجمعة وارتدائهم لزي السجون، وسيستمر الأسرى في حالة التعبئة حتى الأول من شهر رمضان المبارك المقبل، الموعد المحدد لإضراب مفتوح عن الطعام. الزميل رياض منصرة والتقرير التالي.
عصيان الأسرى ومقارعة السجان ومواصلة عصيانهم للأسبوع الثالث على التوالي جاء رفضا لخطوات الإرهابي إيتمار بن كفير وفرضه للإجراءات التعسفية التي اتخذتها إدارة السجون. ويواصل الأسرى في سجن نفحة عرقلة ما يسمى بالفحص الأمني، وفي سجن النقب ينفذ الأسرى عدة خطوات منها الاعتصاب بعد الفجر حتى ساعة إجراء ما يسمى بالعدد، بينما أعلن أسرى سجن رامون إغلاق قسم 4 وتأخير الفحص الأمني احتجاجا على اقتحام وحدات القمع للقسم. ومن المقرر أن يرجع الأسرى وجبات الطعام ويرتدون لباس الشباص ويعقدون جلسات تعبئة إضافة إلى خطوات الاعتصام. وكانت أولى خطوات العصيان التحكم في كمية المياه وتقليل ساعات استخدام الحمامات المخصصة للاستحمام في أقسام سجني نفحة وجلبوع. إدارة السجون أبلغت لجنة الطوارئ العليا للأسرى أنها ستوسع من دائرة عقوباتها في حال استمروا بخطوات العصيانية. من جهتها أعلنت مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة بين صفوفها تكون ذروتها بإعلان الإضراب المفتوح عن الطعام. وشرع الأسرى بخطواتهم منذ 14 من شباط المنصرم بعد أن أعلنت إدارة السجون عن البدء بتطبيق إجراءات بن كفير والمصادقة على مشاريع عنصرية أبرزها مشروع قانون إعدام الأسرى.
وعن مستجدات مسار الحركة الأسيرة يقول عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ياسر مزهر.
نحن يعني في نقاد دائم، وكافة الفصائل الفلسطينية تشارك في هذه الاجتماعات دعما وإسناد أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال. اليوم يعني ضمن هذه برنامج لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية خرج أبناء شعبنا الفلسطيني للصلاة أمام مقر الصليب الأحمر تلبية لنداء لجنة الطوارئ العليا الذي قالت ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني أن يكون يوم الجمعة يوم غضب على هذا العدو المجرم. لذلك نحن نتابع ولدينا برنامج متكامل لدعم وسند أسرانا الأبطال خارج سجون الاحتلال، لكن داخل سجون الاحتلال أيضا نحن نتابع انكسب القرارات التي فرضها ابن غفير على الأسرى داخل سجون الاحتلال، وكيف أسران الأبطال أصحاب الصمود والتحدي والإرادة يرفضون كل هذه القرارات التي خرجت من ابن غفير، التي صدرت عن ابن غفير، وتقاوم هذه القرارات بالعصيان المدني وبعدم الوقوف الأمني، بعدم بالإرباك الليلي، بالتعبئة الشاملة والكاملة في كافة قلاع الأسر، استعدادا للإضراب المفتوح عن الطعام الذي قالت في لجنة الطوارئ العليا أنه سيكون في خلال شهر رمضان المبارك. بالتأكيد نحن نقترب من هذا اليوم، لذلك أبناء شعبنا الفلسطيني بكل أشكاله وأطيافه هم جاهزون لدعم ومساندة أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال.
استشهد الطفل أمير مأمون عودة مساء الجمعة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في قلقيلية، وكانت وزارة الصحة أكدت إصابة الطفل عودة بجروح حرجة برصاص الاحتلال الحي في الصدر خلال مواجهات اندلعت بالقرب من الحاجز العسكري المقام على مدخل قلقيلية الشمالي، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني صوب المواطنين ما أدى لإصابة الطفل عودة نقل على إثرها إلى مستشفى قلقيلية الحكومي، حيث وصفت إصابته بالحرجة وأعلن الأطباء عن استشهاده، فيما جرى علاج إصابة أخرى بالرصاص المعدني ميدانيا. إلى نابلس حيث أصيب عدد من المواطنين بالاختناق وآخر نتيجة سقوطه جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق نابلس، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق. وأفاد مدير الإسعاف الهلال الأحمر بنابلس بأن 10 مواطنين أصيبوا بالاختناق بالغاز وتم تقديم العلاج لهم ميدانياً. إلى الخليل أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع أطلقه جيش الاحتلال خلال مواجهات اندلعت على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل. وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت على مدخل البلدة أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين ومنازلهم ما أدى لإصابة العشرات منهم بحالات اختناق. إلى قلقيلية حيث أصيب 3 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية. وقالت مصادر محلية أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة ما أدى إلى إصابة 3 مواطنين بالرصاص والعشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا. الخبر الأخير إلى بيت لحم حيث اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. وأفاد الناشط الإعلامي مصطفى البدن بأن المواجهات تركزت في منطقة خربة تقوع عند المدخل الغربي للبلدة أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. السيد نصر الله: ما يجري في الكيان تاريخي ومحور المقاومة ينتظر خوض معركة فلسطين. شهيدان في قلقيلية والمقاومة تزف منفذ عملية لأبيب المعتز بالله الخواجة. مع استمرار اعتصامهم لليوم 25 الأسرى يواصلون العصيان والفصائل تحذر. مستمعين الأعزاء شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
كتب يقول:
أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل، سلسلة من القضايا تناولها كتاب الصحف والمواقع الإخبارية الفلسطينية، كان في أبرزها ادعاءات واشنطن حيال الخلاف مع حكومة الاحتلال، وكذلك استهداف الاحتلال للحركة الأسيرة إلى جانب تصاعد حدة الخلافات داخل الكيان. وبهذا الصدد جاءت العناوين التالية: هل سموتريتش غبي يا سعادة السفير؟ إعدام الأسرى عمل جبان. بداية النهاية. إلى مراسلنا في غزة خالد راضي وما حملته هذه العناوين.
أبدأ المقال الأول بعنوان: هل سموتريتش غبي يا سعادة السفير؟ بقلم الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني، حيث كتب يقول في مؤتمر عقدته صحيفة ذا ماركر الاقتصادية يوم الأربعاء الموافق 1 مارس، أطلق وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش تصريحا قال فيه أنه يعتقد أن بلدة حوارة ينبغي أن تمحى من الوجود، وأن هذه المهمة تقع على عاتق إسرائيل وليس على عاتق الأفراد، ويقصد المستوطنين. وأضاف كاتب المقال: هذا التصريح جاء بعد عدة هجمات قامت بها ميليشيات المستوطنين الأسبوع الفائت على بلدة حوارة الواقع على أطراف مدينة نابلس، وأثارت رعب السكان المدنيين في البلدة بجانب العديد من الخسائر المادية والإصابات. تصريحات سموتريتش كما يقول الكاتب أثارت جدلا كبيرا في المحافل الدولية. أبرز تلك المواقف الرافضة لتصريحات سموتريتش حول حوارة هو الموقف الأمريكي، والذي عبر عنه السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيدز، إذ وصف سموتريتش بالغبي، مشيرا إلى أن لدى الأخير رحلة إلى واشنطن، ولو كان الأمر بيده لألقى به من الطائرة. السؤال المطروح كما يقول كاتب المقال: هل سموتريتش غبي يا سعادة السفير الأمريكي؟ وماذا بعد رفض إدارتكم اللقاء به؟ يقول الكاتب: سموتريتش يا سعادة السفير هو انعكاس لمجتمع أصبح الأكثر تطرفا والأكثر إرهابا وإجراما، وأوجه لسعادتكم سؤالا بصفتكم الدولة المهيمنة على النظام الدولي، لماذا أصبحت إسرائيل كذلك؟ في تقديري كما يقول الكاتب السبب هو السياسات الخاطئة التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، والانحياز المطلق لإسرائيل الظالمة، ما شجع دولة المستوطنين على زيادة وتيرة استيطانهم، لأن الولايات المتحدة تستخدم الفيتو نصرة لإسرائيل وليس احتراما للقانون الدولي وتطبيقا لنصوصه، ولأن الولايات المتحدة كما يقول الكاتب موضحا تدعم الاحتلال عسكريا تحت مزاعم الدفاع عن نفسه، دون أن تكلف نفسها بالسؤال ماذا يفعل الجيش الإسرائيلي وميليشيات مستوطنيه في الأراضي الفلسطينية. ويضيف موضحا الكاتب: سعادة السفير سموتريتش وبن غفير هم نتاج سياساتكم الخاطئة التي تشجع الظالم وتقهر المظلوم، ما يتناقض وقيم دولتكم وثقافة شعبكم، ولكن للأسف تجاوز الظالمون المدى. ما دفعكم لإطلاق وصفكم على سموتريتش بالغبي ليس إنصافا للفلسطيني عموما ولأهالي حوار على وجه الخصوص، بل لأن سموتريتش كشف وجه إسرائيل الحقيقي أمام البشرية جمعاء، وهو ما يفسد مخططاتكم بتبني سياسة القتل الناعم والمشروع، وكأن هناك قتلا ناعما ومشروعا وقتلا خشنا غير مشروع، فالقتل والإرهاب هو القتل والإرهاب. الخلاصة كما يقول كاتب المقال: تصريح السفير الأمريكي جيد من ناحية التأكيد المؤكد بأن عنوان الإرهاب والتطرف والعنف في المنطقة هو إسرائيل، وهذه المرة من يؤكد ذلك هي الولايات المتحدة الحليف الاستراتيجي لإسرائيل. أنتقل إلى المقال الثاني، وهو للكاتب دكتور أيمن أبو ناهية، كاتب ومحلل سياسي، بعنوان: إعدام الأسرى عمل جبان، حيث كتب يقول: القانون العنصري الجديد الذي أقره الكنيسة الإسرائيلي بشرعنة إعدام الأسرى الفلسطينيين بالقراءة الأولى 55-9 هو مشروع عنصري بامتياز قدمته ما تسمى باللجنة الوزارية الأمنية في حكومة الاحتلال العنصرية لصرف الأنظار عن جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، مستغلة الأحداث الأمنية في بلدة حوارة والتغطية على جريمة إحراقها وإزالتها عن الوجود كما يطالب أعضاؤها الفاشيون. يقول الكاتب أيضا مضيفا في مقاله: سلطات الاحتلال تحاول غسل أيديها من كل جرائم الإعدامات والقتل العمد وارتكابها المجازر بحق الفلسطينيين على مدار العقود السابقة، وتريد اليوم إقرار قانون إعدام الأسرى كأمر جديد خارج عن حسابات الديمقراطية التي تتقلد بها، التي تتعارض مع ماضيها وحاضرها الدموي. وهنا كما يقول الكاتب: لا أريد الذهاب بعيدا بالسؤال عن المجازر الصهيونية التي ارتكبت في كل من دير ياسين والطنطورة وحيفا ويافا والجليل وصبرا وشتيلة وتل الزعتر ونهر البارد وقانا وغزة وخان يونس إلى آخره، فكل هذه المجازر كما يقول الكاتب لا يمكن أن تمحو من تاريخ إجرام الصهاينة، وستبقى وصمة عار على جبين المجتمع الدولي المتخاذل. لكني أسأل عن جرائم الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال جهارا نهارا بحق الفلسطينيين في جنين ونابلس وحوارة وأريحة، ولم ترحم أطفالا أو نساء أو شبانا أو شيابا، والكل تحت طائلة المجازر والقتل وهدم ونسف البيوت. فهذه الإعدامات ضمن السياسة التي يتبعها الاحتلال لا تحتاج إلى تشريع ولا تصويت من الكنيسة، لأنها كما ذكرت على لسان كاتب المقال هي عقيدة راسخة لدى زعماء الصهاينة وعلى رأسهم بن جريون بقوله: لولا دير ياسين لما كانت إسرائيل. إذن كما يقول الكاتب: لا فرق بين إعدام الفلسطيني ميدانيا أو داخل السجون والمعتقلات، سواء كان أسيرا أو مقاوما أو حتى مسالما، فالكل مستهدف، وتتعمد سلطات الاحتلال القتل البطيء للأسرى عن طريق الإهمال الطبي، فكم أسير استشهد في الزنازين. إذن النتيجة واحدة للفلسطيني الذي سيصبح أكثر شراسة في القتال في حال أقر الاحتلال قانون الإعدام. نأتي إلى المقال الثالث للدكتور وائل المنعمة بعنوان بداية النهاية، حيث كتب يقول: تظاهر 250,000 إسرائيلي مساء السبت في تل أبيب وعدة بلدات أخرى على مفارق رئيسية ضد حكومة نتنياهو لتغولها على القضاء، وذلك بعد أن شهدت الأيام الأخيرة تصاعدا في وتيرة الاحتجاجات. وجاءت احتجاجات وتحديدا المركزية منها في شارع كبلان بتل أبيب بمشاركة أكثر من 160,000 متظاهر، وذلك للأسبوع التاسع على التوالي. واجتاز المتظاهرون في تل أبيب حواجز الشرطة التي نصبت لمنعهم من النزول إلى شارع أيلون، كما اعتقلت الشرطة عددا من المتظاهرين، في حين دفعت بقوات معززة إلى المكان، وامتدت الاحتجاجات إلى عشرات البلدات من بين حيفا والقدس وبئر السبع. وكما يقول الكاتب: دارت أشد المواجهات بين المتظاهرين والشرطة في تل أبيب، حيث أغلق المتظاهرون عدة مفترقات الطرق المركزية واخترقوا حواجز أقامتها الشرطة في محاولة للوصول إلى شبكة الشوارع أيلون السريعة والمركزية وإغلاقها أمام حركة المرور. يضيف الكاتب أيضا: كانت الهيئة العامة للكنيست قد صدقت الشهر الماضي على المرحلة الأولى من مخطط حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضته 47، وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن قانون أساس القضاء الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاء بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها. ويوضح الكاتب أيضا في مقاله: اللافت في هذه المظاهرات مشاركة عدد من الزعماء الإسرائيليين الذين حذروا من حدوث صدمات بين المتظاهرين وقوات الشرطة في الوقت الذي اتهموا فيه نتنياهو بالسعي لحدوث حرب أهلية بسبب سياساته. هذا المشهد جاء بعد صعود اليمين الصهيوني المتطرف إلى سدة الحكم في دولة الاحتلال ووصول شخصيات تتصف بالإرهاب والتشدد في مواقفها. ويضيف الكاتب في نهاية مقاله: هنا أود التأكيد أن دولة الاحتلال الصهيوني تعيش آخر أيامها وتحمل عوامل فنائها بداخلها، كما تعاني حالة من الانحصار والضمور لم تشهد لها مثيلا منذ قيامها عام 48، فسنوات بقائها في هذه الدنيا باتت معدودة نتيجة ظلمها وعدم شرعية وجودها. بهذا نكون قد أتممنا حديثنا في المقالات لهذه الحلقة، ونتوجه إلى الجزء الثاني من الحلقة المقابلة. إذن في جزء المقابلة أرحب بالكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسن عبدو. أستاذ حسن، السلام عليكم.
عليكم السلام وتحية لك وللسادة المستمعين الكرام.
حياكم الله. أستاذ حسن، الملاحظ الآن المشهد في الضفة الغربية، هناك محاولة جادة من قبل الاحتلال للتصعيد، ارتكاب المزيد من المجازر. ألا يعلم الاحتلال أن هذه المجازر تزيد المقاومة شراسة وتزيد الفلسطينيين تحدي وإصرار على مواصلة الطريق؟
من يدفع باتجاه دوامة العنف والصراع هو اليمين الإسرائيلي بعد صعوده، وخاصة الصهيونية الدينية الفاشية والتي لديها مشروع واضح تجاه القدس والضفة الغربية. وبالتالي هذا التصعيد منشأه بالأساس هو الاحتلال الإسرائيلي، اعتقادا منه أن مثل هذه العمليات ستؤدي إلى إضعاف المقاومة. لكن كل المؤشرات تظهر بأن هذه العمليات لن تضعف المقاومة ولن تقضي عليها، بل ستزداد قوة وسترد المقاومة على كل عمل إجرامي إسرائيلي، كما جرى في عملية حوارة وكما جرى في كثير من العمليات التي جرت في القدس كعملية خيرة علقة وغيرها التي جاءت ردت على مجازر شبيهة بما يفعله الآن في كل من جنين ونابلس.
طب حسن، الآن الجانب الإسرائيلي أو الاحتلال يزيد من عمليات الضغط على الفلسطينيين، خاصة الآن يعني تطور للوصول إلى الأسرى داخل السجون، وهناك معركة جديدة يعني داخل السجون ضد الأسرى. باعتقادك إلى أين يقود هذا التطرف وهذا الإجرام اللي ترتكبه قوات الاحتلال؟
نعم، الجميع اليوم يتعرض من الفلسطينيين، الجميع من الفلسطينيين اليوم يتعرض لجرائم حقيقية سواء للحركة الأسيرة في قضايا تفصيلية مثل منع الرياضة الصباحية أو سحب ما سمي بالبلاطة أو وقف وحرمانهم من القمقم وأشياء بسيطة يعني ليست، لكن الأهم هو محاولة جدية لتم قانون الإعدام للمقاومين. وهذا العمل بالتأكيد اليوم يواجه بتصدي فلسطيني، رغم أن حجم المؤازرة اليوم أضعف بكثير مما كانت في السابق على المستوى العربي والإسلامي. إسرائيل اليوم ترى بالسكوت والصمت العربي والدولي هو ضوء أخطر للاحتلال أن يفعل ما يريد من ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين والاستفراد بهم.
إذن هل نحن أمام حالة من الانفجار ينتظرها المشهد الفلسطيني فيما يتعلق بالأسرى أستاذ حسن؟
نعم، أعتقد أن ملف الأسرى هو ملف إجماع وطني لا تختلف الفصائل الفلسطينية حوله، وهو مفعم بالعاطفة ويحظى بمناصرة شديدة جدا تجاه من أهل سواء في الضفة الغربية أو في غزة أو في 48 وفي كل مكان. وبالتالي ملف الأسرى في سجون الاحتلال هو ملف ترجيف وكل ما تعنيه الكلمة من معنى. أيضا ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من جرائم في نابلس وجنين وغيرها من المدن والضغط الزائد على الفلسطينيين بهذه الطريقة بالتأكيد سيذهب المنطقة بالكامل نحو مواجهة واسعة.
أشكرك جدا الكاتب والمحلل السياسي حسن عبدو، كنت معنا. إذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج كتب يقول، أشكركم لحسن المتابعة، كنت معكم خالد راضي من فلسطين.
نهاية اللقاء الذي أجراه مراسلنا خالد راضي مع الكاتب والمحلل السياسي حسن عبدو، نأتي وإياكم إلى ختام فقرتنا هذه من كتب يقول.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، إعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
للمرة الألف والأخيرة أقولها لك يا ليفي، هذه هي بلادنا، وسأظل أردد نشيد الأمل الهتكفاه ليتغلغل في عظامنا وأعصابنا ويغدو نشيد أملنا. إسرائيلنا القادمة هي أرضنا، فيها نحيا وفيها نموت.
ولكن العرب؟
إنها لليهود، لليهود فقط، ولا مكان للعرب فيها.
حقا؟ وهؤلاء هناك الذين يبنون الحظيرة، هل هم يهود؟
ما هذا؟ إنهم عرب. اللعنة، ما هذه الحماقة؟ كيف يستخدمون العرب في بناء المستوطنة؟ أين اليهود؟ أين أبناء صهيون؟
الله أكبر، كيف يحصل هذا يا محمد الخنوف؟ يعملون في أراضي اليهود ومستوطناتهم؟
أجراء يا شيخ، أجراء.
وهذا هو الأسوأ.
أنا لا أبرر لهم يا شيخ، ولكن وضع الفلاحين صعب. إنهم يبحثون عن لقمة العيش، وأغلبهم لا يعرفون إلا زراعة الأرض، وإلا
لجأوا إلى المدن ليصبح حالهم كحال أهل أحياء حيفا الفقيرة.
بالضبط يا شيخ، هذه هي حال الفلاحين الفقراء، وهذا هو عذرهم. ولكن
ماذا يا محمد؟
ما لا أفهمه، ما هو عذر الأثرياء والمسرين؟
ما بالهم؟ يعملون أيضا في أراضي اليهود؟
لا، بل يبيعون أراضيهم للمنظمة الصهيونية.
ماذا؟ أيعقل هذا؟
هذا ما أكده لي فلاحو مرج بن عامر.
ويحهم، هل أعماهم رنين المال وبريقه؟ اسمع يا محمد.
لبيك يا شيخ.
يجب أن نتصل بملاك الأراضي لنحذرهم من عواقب ما يقومون به.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أبحث عن الشيخ عز الدين القسام.
أنا هو، ما الأمر؟
أنا أبو روحي، وصلت قبل قليل من بيروت، ومعي زوجتك وبناتك.
حقا؟ وأين هن الآن؟
تركتهن في الساحة الشمالية وجئت أبحث عنك.
الحمد لله، وبارك الله بك يا أبا روحي.
كم أنا متعب.
عرفتوف ليفي؟
عرفتوف باروخ.
ما بك ليفي؟ تبدو محطما.
هذه هي أرض اللبن والعسل يا باروخ؟ لا أرى هنا سوى الصخور الجرداء، ولا عمل لنا سوى تحطيمها.
لا بد من ذلك كي نتمكن من استصلاح أراضي الزراعة.
حقا؟ وكيف يحق لك أن تتكلم ونحن لا نكاد نراك حتى تختفي طول النهار قبل أن تأتي ليلا؟ ماذا تفعل؟ لا أدري.
لدي ما أقوم به، وهو مهم، مهم جدا.
ما هذا يا باروخ؟ ما هذا المسدس؟
إنه لعملي يا أبله.
أي عمل؟
أنا وآخرون نقوم بحمايتكم.
حقا؟ ولكن حمايتنا ممن؟
من العرب.
العرب؟ ولماذا يهاجموننا؟
حقدا، حقدا وحسدا.
أجل يحسدوننا على أرضنا الصخرية الجرداء.
فعلا يحق لك أن تسخر، ولكن هذا لن يدوم.
كلام؟ لا أسمع منك إلا الكلام فيما نحن ننقب في الصخر ويهدنا التعب.
ولأنكم تتعبون يجب ألا يبقى الوضع على حاله أبدا.
ماذا تقصد؟
أراضي العرب الخصبة، إنهم لا يستحقونها، لذا يجب أن نستولي عليها ونطردهم منها.
وبعد يا أمينة، كيف حال الناس في بلادنا؟
حال الناس يا شيخ أم حال روح الجهاد والثورة؟
كما عهدتك ذكية.
انهيار ثورة الساحل أحبط الكثيرين، والبعض يقول ما كان يجب أن تثوروا وإن العين لا تقاوم المخرز، ولكن الأغلب ناقم ويتمنى الثأر من المحتلين.
ربما تسرعنا في إعلان الثورة قبل إعداد العدة، ولكن
ماذا؟
أخشى أن يؤثر فشل ثورتنا على روح الجهاد.
اطمئن يا أبا ميمنة، فما سمعته من الناس ورأيته ينبئ باستعار نار الثورة تحت الرماد.
يا ستار، يا شيخ عز الدين.
هذا عبد الملك، سأخرج لأرى ما يريد.
لا يا عبد الملك.
ولم لا يا شيخ؟ هذا رأينا جميعا، لقد سكننا معا يوم كنا وحدنا، ولكن بعد أن جاءت عيالك يجب أن نترك المنزل لكم.
بل أنا الذي يجب أن يغادر المنزل.
ولكن يا شيخ.
اطمئن، فقد وجدت المنزل المناسب.
أين؟
في ضاحية الياجور،
قرب أحياء الفقراء.
أجل، قرب أحياء فقراء حيفا ومعدميها.
يا جماعة، يا إخوتي، إن هؤلاء الذين يشترون الأراضي من الفلاحين هم من الوكالة اليهودية أو المنظمة الصهيونية.
وما الفرق بينهما؟
وجهان لعملة واحدة، لا فرق بينهما.
ولكن ما المشكلة يا أبا خالد؟ أناس لديهم نقود ويدفعون أسعارا عالية.
يا أخي، أتعرف ما هي أهداف الصهيونية؟ هيا خبرني، هل تعرف؟
لا أعرف. لا،
إن هدفها هو إقامة وطن لليهود هنا في فلسطين. هم لا يريدون أن يكونوا مواطنين مثلنا، بل يريدون أن يصبحوا أسيادا علينا.
نسمع مثل هذا الكلام كثيرا، ولكن أنا أشك فيه.
يا جماعة، ألم تسمعوا بوعد بلفور؟
وما أدراك أنت؟ أنت أصلاً لا تعرف القراءة ولا الكتابة.
صحيح، ولكن هناك من علمني ويعلمني.
حسناً، ومن هو؟
الشيخ عز الدين القسام.
ماذا؟ إمام مسجد النصر؟
نعم، هو بعينه.
ترون أيها المؤمنون، فمنذ آب لعام 1921 والوفد الفلسطيني يجول في أوروبا، تارة هو في بريطانيا يقابل بلفور صاحب الوعد المشؤوم، وتارة يقابل تشرشل وزير المستعمرات ويعرض مطالب العرب. فماذا كانت النتيجة؟
أرأيتم يا جماعة؟
ما شاء الله يا أبا خالد، لديه معلومات واسعة
ويفتح عيوننا ويجعلنا نفهم ما حولنا.
فماذا كانت النتيجة؟ 9 أشهر والإنجليز يماطلون، يؤجلون ويطلقون الوعود الزائفة، وحتى في هذه الوعود الزائفة لا يسمحون أبداً بالمس بوعد بلفور. الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر، أكبر.
ويتحدثون عن حق تقرير الشعوب لمصيرها وعن حقوق الإنسان. بالله عليكم، هل إعطاء الوعود للغرباء بالاستيلاء على أرضنا له علاقة بحق تقرير الشعوب لمصيرها؟
لا أبداً،
يكذبون،
يكذبون.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. صدق الله العظيم.
أحسنت يا ليفي، إصاباتك رائعة.
هل نسيت يا باروخ أنني كنت صيادا ماهرا في بولندا؟
اطوي صفحة بولندا نهائيا، إننا في وطننا، في أرض الميعاد، في إسرائيل.
كما تشاء يا ابن عمي. المهم، المهم هو أنك خففت عني أعباء العمل في استصلاح الأرض.
هكذا أفضل، أليس كذلك؟
طبعا،
ولكنك تعلم لا شيء في الحياة من دون مقابل.
ماذا تعني؟
كي ترتاح من الأعمال الشاقة يجب أن تنفذ الأوامر بدقة حتى أتمكن من ضمك إلى المنظمة.
أية منظمة؟
الهاجانة.
أها، إذن فأنت تعمل مع الهاجانة.
مذ وصلت إلى هنا. ها، ماذا قلت؟
وما هو المطلوب مني؟
المشاركة في حماية المستوطنات و...
وماذا بعد؟
وأشياء أخرى لها علاقة بأمن المستوطنات ومزارعها.
والمقابل؟
امتيازات، تحمل السلاح وتعمل أقل، والأهم يا ليفي هو النفوذ. كم هو رائع نفوذك وأنت تحمل مسدسك إلى جنبك وتشعر بنفسك قويا، قويا لا تقهر. ماذا قلت؟
حسنا، موافق، موافق يا باروخ.
خبرني يا شيخ، كيف حالك في منزلك الجديد؟
الحمد لله، الحمد لله يا محمد الخنوف.
ولكن لما اخترت هذه المنطقة يا شيخ؟
وما المشكلة فيها؟
مركزك يا شيخ، غدوت من وجوه مدينة حيفا وتستطيع السكن في بيت أفضل.
وما علاقة المركز بأحياء الفقراء وأحياء الأثرياء؟
كلام الناس يا شيخ.
دعك من كلام الناس يا محمد، فمتى كان الفقر عيبا؟
أبدا يا شيخ أبدا، أصلا كلنا فقراء، ولكن
هؤلاء الفقراء هم الذين يحتاجون إلينا، فقدوا أرضهم في قراهم وضيعهم فجاءوا إلى هنا، تلقفتهم مخالب الفاقة والفقر، ومن قبل كانوا ضحايا الجهل والأمية، أفلا نمد لهم يد العون والرعاية؟
معك حق يا شيخ.
ولكن خبرني يا محمد، كيف تسير أموركم أنت وظافر وعبد المالك في زراعة القمح؟
ليست على ما يرام يا شيخ، محصولنا مهدد بالكساد أو الخسارة.
لماذا؟
سلطات الاحتلال يا شيخ عز الدين لقد وضعت سياسات جائرة، يريدون إفلاس المزارعين بأي شكل،
ليهجروهم من أرضهم أو يجبروهم على بيعها.
وعلى ذكر بيع الأرض يا شيخ، لقد تحريت عن أسماء الأثرياء الذين يبيعون أراضيهم للوكالة اليهودية.
ومن هم يا محمد؟ يجب أن نتواصل معهم.
أغلبهم ليسوا من المنطقة، بل ليسوا من فلسطين أصلا، ولذلك هم يبيعون أراضيهم.
لا فرق يا محمد، في النهاية هي أرضنا، أرض المسلمين، ولا يجوز التفريط بها ولو بأموال الدنيا كلها.
وما العمل يا شيخ؟
يجب أن نتواصل مع سياسيي فلسطين وعلمائها، ما يحصل خطير جدا، ويجب على الجميع الوقوف في وجهه.
عز الدين.
فلسطين الأرض والذاكرة. المرصص قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان. المرصص قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع شمال مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 11 كيلومترا، ويبلغ معدل ارتفاعها عن مستوى سطح البحر 100 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية المرصص 14,477 دونما، تحيط بها أراضي قرى جبول وشطة. قدر عدد سكان قرية المرصص عام 1931 ب381 نسمة، وفي العام 1945 460 نسمة. مستمعينا الكرام، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية المرصص وتشريد أهلها والبالغ عددهم في حينها حوالي 534 نسمة، وكان ذلك في 16 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية المرصص عام 1998 3,277 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا